اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب السلام. أما فرق المصنف رحمه الله من كتاب البيع ما يتعلق به، أتبعه بباب السلم، لأن السلم نوع من البيع، إلا أنه يختلف عنه ببعض الأمور. والسلم في اللغة والسلف بمعنى واحد، السلم والسلف، لأنهم يقولون السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق بالفاء السلف، وقيل بالعكس أن السلف لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق. وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا هو السلم، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. الثمن يسلم مقدما، وأما المثمن الذي هو المبيع يتأخر تسليمه لمصلحة الناس. كان يكون مثلا فلاح صاحب زراعة عنده تمور أو عنده حبوب، لكنه يحتاج إلى نقود، يحتاج إلى نقود في الوقت الحاضر، وليس عنده في الوقت الحاضر حبوب وليس عنده تمور، ماذا يصنع؟ يتقدم إلى أحد التجار ويقول: تعطيني كذا من النقود وأدفع لك بعد 6 أشهر أو بعد سنة، أدفع لك تمر أو أدفع لك حبوب سعر الكيلو كذا وكذا. فهذا هو السلم، بمعنى أنه أسلم يعني قدم الثمن، أو أسلف يعني قدم الثمن، قدم الثمن. وأما المثمن فإنه متأجل، وهذا يختلف عن البيع، لأن البيع بالعكس، البيع يكون المثمن الذي هو المبيع معجل، والثمن قد يكون حالا وقد يكون مؤجلا، هذا هو المعروف في البيع. أما السلم جاء على العكس، الثمن مقدم والمثمن مؤخر لمصلحة الناس، لأن أصحاب المزارع وأصحاب الأشجار وأصحاب المصانع مثلا ليس عندهم في الوقت الحاضر سلع ومنتجات، وهم بحاجة إلى النقود، والتجار بحاجة إلى الربح، بحاجة إلى الربح وبحاجة إلى السلع. فالتجار يقدمون الثمن للمزارعين ولأصحاب المصانع من أجل أن يمولوا مصانعهم أو مزارعهم، ثم عند حلول الثمار أو عند استواء الزروع والحصول على المحاصيل يأتون إلى التجار بالمنتوجات التي قدموا ثمنها في السابق، فينتفعون بها، ينتفع التجار بهذه السلع حيث يبيعونها، يمكن يحصلون عليها بالسلم بسعر رخيص فيبيعونها على الناس سعر مرتفع، فحصلت المصلحة للطرفين، المسلم الذي هو التاجر الذي هو المزارع أو نحوه حصلت المصلحة للطرفين، هذا انتفع بالثمن معجلا وذاك انتفع بالمثمن مؤجلا لمصلحة للطرفين. والدليل على جواز السلم في هذه الصورة التي ذكرنا الكتاب والسنة هو إجماع المسلمين. أما الكتاب ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في السلم. والآية وإن كانت نزلت في السلم فهي عامة في جميع الديون، لكن إذا كان سبب نزولها في السلم يكون دلت عليه من باب أولى. وأما السنة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلمون في الثمار، يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم على ذلك صلى الله عليه وسلم وقال من أسلم أو أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه ولكنه وضع له ضوابط، وضع له ضوابط وإجماع المسلمين على ذلك والعمل عليه في مختلف عصور المسلمين إلى الآن. هذا هو السلام، إلا أنه يشترط له شروط زائدة على شروط البيع. تقدم لنا أن شروط البيع سبعة، السلم له شروط زائدة على شروط البيع يأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله. نعم.
لو السلم وهو نوع من البيع يشكل أسرابا وبأمد السلم والسلم
هو نوع من البيع كما عرف، نوع من البيع لأن فيه مبادلة مال، البيع مبادلة المال كما سبق، مبادلة المال بين البائع والمشتري هذا هو البيع. هل ينطبق على السلم لأن فيه مبادلة مال، فيه مبادلة مال بين المسلم والمسلم إليه فهو نوع منه. نعم. ويجوز بلفظ البيع، يجوز بلفظ البيع ويجوز بلفظ السلم وبلفظ السلف. نعم.
ويعتبر فيه شروط البيع ويزيد عليه بشروط منها،
يعتبر فيه شروط البيع السبعة السابقة لأنه بيع ويزيد عليه بشروط اختصوا بها منها منها أن يكون المسلم فيه، هذا الشرط الأول، أن يكون المسلم فيه ينضبط بالصفات لأنه بيع موصوف في الذمة، لأنه بيع موصوف في الذمة. فيقول في التمر مثلا 100 كيلو من التمر الذي صفته كذا وكذا، تمر أنواع، تمر أنواع ويختلف في الجودة والرداءة ويختلف باختلاف البلدان، فلا بد أن يضبط أوصافه، تمر من النوع الفلاني، النوع الخضري، من النوع السدري، من النوع السكري كما معروف الآن، ما يقول تمر يسكت، لا، لو قال تمر وسكت العقد غير صحيح، لأن يعني التمر يختلف يحصل نزاع بين الطرفين، فإذا حدد نوعية التمر انتهى النزاع. كذلك في الحبوب لازم يذكر نوع الحبوب التي يسلم فيها، لأن الحبوب تختلف في النوعية وفي الجودة وفي الرداءة وفي الأقاليم التي تنتجها، فلازم انه يذكر نوعية البر او نوعية الارز او نوعية الذرة التي يسلم فيها، لا يقول بر أو حبوب، 100 صاع من الحبوب أو من البر، هذا ما يصح، لازم يبين. وإذا كان السلم مثلا في مصنوعات، في منتجات، في سيارات، لازم يبين ماركة السيارة، يبين ماركة السيارة، لأن السيارات تختلف اختلاف كبير حسب الشركات وحسب الإنتاج، سيارة أمريكية، سيارة يابانية، سيارة فرنسية من النوع الفلاني، من الحجم الفلاني إلى آخره، هذا هو معروف عند أصحاب السيارات. ما يقول سيارة أمريكية فقط أو سيارة فرنسية أو سيارة يابانية فقط، لازم يبين. سيارات أنواع، كبيرة، صغيرة، جيدة، متوسطة، رديئة، لازم يبين مما ينضبط أن يكون المسلم فيه، مما ينضبط بوصفه. فإن كان المسلم فيه لا ينضبط بالوصف إنه لا يصح السلام فيه، لا يصح السلام في الأشياء التي لا تنضبط بالوصف بل تختلف. نعم.
ويزيد عليه بشروط منها أن يكون مما يمكن وصف صفاته التي يختلف الثمن باختلاف أرواحها كالمكيل أو المولود أو المدروع أو المعدود.
نعم.
لأنه بيع بصفة فيشترط لكل إنسان بصفها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلكون في الثمار سنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف فليسلك في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. فثبت جواب السلم في ذلك بالخبر، وقفنا عليه ما
يلفظ
بالصفة لأنه في
معناه. هذا هو الدليل من السنة على جواز السلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل المدينة عليه ووضع له ضوابط، وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، دل على صحة السلم في المكيلات والموزونات، ويقاس عليها المعدودات والمدروعات قياس، كما دل الحديث أيضا على أنه يجوز السلم وإن طال الأجل، وإن طال الأجل سنة والسنتين والثلاث يجوز، وأنه لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد، لأن اللي مسلم فيه 3 سنين ما بعد وجد ولا بعد حصل، بل على جواز السلم في المعدوم إذا انضبط بالوصف وأمكن حصوله وقت الأجل، وقت انتهاء الأجل، إذا كان مما يمكن حصوله عند حلول الأجل يكفي هذا ولو كان معدوما وقت العقد. نعم. فهذا مما يخالف فيه البيع، أن البيع تقدم لنا أن من شروطه أن يكون المبيع معلوما، يكون موجود، لا يصح بيع المعدوم، قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا مستثنى، السلم مستثنى، يبيعه وليس عنده لكن يضبطه بالأوصاف بحيث إنه إذا حل أجله فإنه يطلب وتطبق عليه الأوصاف. نعم.
وقسم عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه، فأما المعدوم المختلف كالحيوان والفواكه والمخول والجلود والرؤوس ونحوها، ففي الحيوان روايتان، إحداهما لا يصح السلم فيه.
على هذا الذي لا ينضبط بالوصف لا يجوز فيه السلم، مثل الجلود، لو قال هذه 100 ريال 50 جلد من جلود الغنم إلى أجل كذا وكذا، نقول هذا البيع، هذا السلم غير صحيح، لأن الجلود تختلف الجلود ما هي واحد ولا تنضبط بالوصف، تختلف ولا يمكن يضبطها وصف. كذلك لو قال هذه 100 ريال بمئة رأس من الغنم، رؤوس يعني تجيب لي رؤوس مذبوحة، تجيب لي رؤوس غنم أو رؤوس إبل، فالرؤوس تختلف ما يصح السلام فيها، لأن الرؤوس لا يمكن ضبطها الوصف. لكن لو قال هذا سلم في غنم أو في إبل، تجيب لي 100 ناقة بعد سنة بعد سنتين، أو 100 شاة من الغنم، أو 100 بقرة بعد سنة أو بعد سنتين، هذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز السلم في الحيوان؟ هل ينضبط بالوصف؟ على روايتين، الرواية الأولى نعم يجوز السلم لأنه ينضبط بالوصف، قال مثلا من الغنم الفلانية، من غنم نجد، من غنم الحجاز، من غنم من إبل نجد، من إبل الحجاز، من خيل بني فلان، يمكن ضبط بالوصف، يمكن ضبط الحيوانات بالوصف. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على إبل الصدقة البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، دل على أن الحيوان يمكن ضبطه بالوصف إذا عرف نوعية الغنم أو نوعية الإبل. قلنا أهل الصوف يعرفون نوعيات الحيوانات. والقول الثاني أنه لا يصح السلم في الحيوان لأنه يختلف ولا ينضبط، وحتى لو كان من إبل بني فلان أو من غنم بني فلان يختلف أيضا، يحصل نزاع. نعم.
ففي الحيوان روايتان، احداهما لا يصح السلم فيه بما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: ان من الربا ابوابا لا تفتح، وان منها السلمه السلم، رواه الجوزجاني. ولان الحيوان
الربا قد يطلق ويراد به كل بيع محرم، كل بيع محرم يسمى ربا، وإن كان الربا المعروف النفي في أنواع خاصة سبق لنا بيانها في الأصناف الستة وما قيس عليها، هذا هو الربا المعروف. لكن قد يطلق الربا ويراد به كل بيع محرم، ومن ذلك ما ذكره ابن عمر أن الإسلام في الحيوان ربا، لأنه بيع مجهول، لأنه بيع مجهول ولا يمكن ضبطه بالوصف، فيكون من المحرم فيكون ربا يعني محرم. ولهذا يقول الفقهاء قد يطلق الربا على كل بيع محرم. نعم.
لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: ان من الربا ابوابا لا تفتح، وان منها السلمه السلم،
السلم يعني في الحيوان،
رواه الجوزجاني. ولأن الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه، وإن استقصي صفاته التي يختلف فيها الثمن تعذر تفسيره، قال تعذر تسليمه مثل أزج الحاجبين، أكحل العينين، أقل الأنف، أشم الأعنين، أشم العرنين، أكذب الأشفار.
يعني لو وصف العبد، يعني أسلم في عبيد وصفه بهذه الأوصاف، فلا يمكن الحصول تطبيق هذه الأوصاف على عبد، تتخلق وتختلف. نعم. كذلك الحيوانات الأخرى. نعم.
فأشبه السلم بالحرام من الحيوان، وعنه صحة السلم فيه.
هذه الرواية الثانية. نعم.
وعنه صحة السلم فيه، وهو ظاهر المذهب، لأن أبا رافع رضي الله تعالى عنه قال:
استثلث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرجل كفرا رواه مسلم. وروى عبد الله بن عبد بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبتاع له البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى نبيل الصدر.
هذا دليل الجواز في الحيوان وهو الراجح والراجح والله أعلم هو الراجح أنه يجوز السلام في الحيوان وأنه اختلافه اختلاف يسير إذا أسلم في غنم من النوع الفلاني أو في إبل من النوع الفلاني أو في بقر من النوع الفلاني فالسلف صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على إبل الصدقة البعير بالبعيرين من إبل الصدقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بعيرا معجلا على أن يدفع بدله بعيرين إذا جاءت إبل الصدقة. هذا مؤجل هو الحيوان فدل على جواز السلام في الحيوان. نعم.
ولأنه ثبت في الذمة سلاقا فثبت في السلم في السياس.
لأنه يصح جعل الحيوان صداقا للمرأة في الذمة. كان يقول لها أو لوليها تزوجتها على 100 بعير مؤجلة. تقولون بالعقد هذا صحيح؟ تزوج بنت فلان على 100 بعير مؤجلة. العقد صحيح والمهر صحيح. والسلم مثله مثل إذا صح هذا صداقا وهو عقد من العقود صح في السلم أيضا. نعم.
ولأنه ثبت في الذمة صداقا وثبت في السلم كالثياب. وأما حديث عمر فهو محمول على أنهم كانوا يشترطون من ضراب فحل بني فلان. كذلك قال الشعبي إنما فرغ ابن مسعود للسلم في الحيوان لأنهم اشترطوا لقاح فحل معلوم رواه سعيد.
يعني يحملون كلام ابن مسعود رضي الله عنه على نوع خاص وهو إذا شرط أنه من نسل الأحل الفلاني لأنه يكون الحيوان المسلم فيه من نسل الفحل الفلاني. هذا لا يصح لأن نسل الفحل الفلاني نادر الحصول عليه وهذا مجال ضيق. أما إذا قال الحيوان صفته كذا وكذا ولم يعين الفحل الدائرة واسعة ويمكن الحصول عليه هيجوز والحمد لله. نعم.
ولو أضافه إلى إصاح بني فلان في قبيلة كبيرة أو بلد كبير صح.
إذا قال من إبل المرة مثلا 100 بعير من إبل المرة أو من إبل القبيلة الفلانية الإبل معروفة الإبل القبائل فإذا عين القبيلة صح ذلك انضباطه بالوصف. نعم.
لو أضافه إلى نفاح بني فلان بقبيلة كبيرة أو بلد كبير صح كما إذا أضاف إلى غلة بلد كبير أو قرية كبيرة.
فإذا قال من إبل الحجاز أو من إبل نجد أو من إبل العمانية مثلا الإبل العمانية صح هذا لأن البلد كبير واسع الدائرة يمكن الحصول على الحيوان بسهولة. نعم.
وقد روى حديث علي أنه باع جملا له يدعى عفيفير بعشرين بعيرا إلى أجل وهو قول مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم.
فإذا كان علي رضي الله عنه باع جمله بعشرين بعير إلى أجل هذا دليل على الجواز من تعامل الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قصر. وأما الفواكه والمعدودات كالجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقول ونحوها ففيها روايتان إحداهما لا يصح لما ذكرناه في الحيوان وأنه لا يمكن ضبطه بالصفات المقصودة في يختلف بها الثمن.
إذا قال مثلا السلم في تفاح مثلا أو في برتقال أو في بطيخ في جرو أو في عنب مثلا، هل يجوز هذا؟ إن قلنا أنه ينضبط بالوصف جاهز، وإن قلنا أنه لا ينضبط بالوصف لم يجوز. الكلام على الانضباط بالوصف وعدم الانضباط، فما جاز انضباطه بالوصف جاز فيه السلم، وما لم ينضبط بالوصف لا يجوز فيه السلام. هل الفواكه تنضبط؟ وفي وقتنا الحاضر الله لا تنضبط، لأن الآن التفاح والبرتقال يضبطونه بالحجم، صنفون الآن التفاح والبرتقال بالأحجام، نخذ كذا نخذ كذا نخذ 50 نخذ 100 نخذ، فهذا شيء معروف. وأيضا يكون التفاح أمريكي ولا من تفاح مغربي ولا، يعني يمكن ضبطه بالوصف، أو مصري ممكن إذا ذكر البلد المنتج وذكر الحجم. كذلك البيض مثلا، البيض الآن يضبط بالحجم، أصحاب الإنتاجات يبيعونها الآن أظن يبيعونه بالحجم المعروف، كبير صغير متوسط كل شيء له سعر، وصار ينضبط الآن بالوصف فيجوز السلام به. كذلك العنب مثل التمر تماما، يجفف يعني مثل التمر تماما، فيجوز السلام في الزبيب، يجوز السلام في الزبيب كما يجوز في التمر تماما. نعم.
وفيها روايتان، احداهما لا يصح لما له ناقص الحيوان، وانه لا يمكن ضبطه بالصفات المقصوده التي يختلف بها الثمن، والثانيه يصح لان التفاوت يصير ويمكن ضبطه، بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن، فصح السلف فيه كالمدروع.
هذا هو، على هذا انه يصح السلف فيه لانه اصبح الان يضبط بسبب الوسائل التي جدت الآن يدخلون الفواكه في مكاين، المكاين تعزل الأحجام هذه، تجعل الكبير على حدة وتجعل المتوسط على حدة وتجعل الصغير على حدة، ويعلق ويكتب عليه رقم الحجم، صار مضبوط. هذه إشكال. نعم. بخلاف المعاملات الأصل فيها الإباحة، ما نقول لك وش الدليل على جواز كذا، لكن نقول لك وش الدليل على منع كذا، هذا هو السؤال. إذا قال لك واحد هذه المعاملة هي صحيحة ولا ما هي صحيحة، قال الأصل فيها الصحة، لكن وش الدليل على تحريمها؟ المطالب بالدليل هو الذي يمنع من المعاملة. خلاف العبادات لا، المطالب بالدليل هو الذي يثبت عبادة، لازم يجيب دليل، أما الذي يمنع هذا معه الأصل، يقول أنا مي الأصل، الأصل في العبادات إنه ما تشرع إلا بدليل. نعم.
والبطن رقيق ضعيف والظهر قوي، فيحتاج إلى وقت كل موضع فيه، ولا يمكن ذرعه لاختلاف أضرافه، فلا يجوز السلف فيه.
الجلود يعني، وقلنا أن الخلاف أو الاختلاف فيها سهل ويعرف، خصوصا بعد مجيء الآن المصانع ومجيء الآلات الدقيقة التي أصبحت تحدد الأشياء على المطلوب. نعم.
ووجه الجواز أن التفاوت فيه معلوم، فلا يمنع صحة السلم فيه،
فالأصل في المعاملات الحل، فيكون يجوز السلم فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من أسلم في شيء أو أسلف في شيء من لم يحدد، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
ووجه الجواب إلى التفاوت فيه معلوم، فلم يمنع صحة السلم فيه، فالحيوان فإنه يشتمل على الرؤوس والأضراب والجلد، ولم يمنع صحة السلم فيه، وكذلك هنا. الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به السلم ظاهرا.
الشرط الثاني من شروط صحة السلم أن يصفه بما يختلف فيه الثمن ظاهرا، هذا أشرنا إليه في البداية، قلنا لا بد أن يقول من البر الفلاني من النوع الفلاني من النوع الفلاني من التمر، لأن البر أنواع والتمر أنواع والحيوانات أنواع والسيارات أنواع، فلا بد من وضع الصفات الفارقة، فيصع الصفات الفارقة فالسلام غير صحيح لأنه يفضي إلى النزاع. ما تقول سيارة وبس أو سيارة أمريكية وبس، لازم تحدد. ما تقول مثلا من البر، من بر الرياض، من بر القصيم، من بر الخرج، لا ما يكفي هذا، لازم تحدد نوع البر الذي تريده، لأن البر أنواع يختلف. نعم. فيصفه، الشرط الثاني أن يصفه وصفا ينهي النزاع بين الطرفين ولا يحصل بين الطرفين نزاع في النهاية. نعم.
نعم. إذا كان العرف
يقتضي
تمر معين
أو ما يكفيها، ما يكفي العرف فيها. كأن
لا يكون في البلد تمر واحد.
نعم.
كأن لا يكون في البلد إلا نوع واحد من التمر أو نوع واحد من
التمر. ولا لازم يتحدد. لا يمكن أنه لا بلد ما أقول نوع واحد. البلد يكون فيه نخيل والنخيل أنواع. أيمكن أن البلد كله يصير ما فيه إلا نوع من التمر واحد؟ ما هو ممكن، هذا نادر. يعني كل البلد ما يغرس إلا نوع من النخل واحد؟ نادر هذا. نعم.
الشرط الثاني
أو ما يزرع إلا حبوب معينة؟ لا ما هو صحيح، لازم أن تختلف الحبوب والمزارع. نعم. هذا من لطف الله، تنويع هذه الأشياء، هذا من رحمة الله للناس، لأن رغباتهم تختلف ومقدراتهم أيضا تختلف، جعل الله هذه الأشياء أنواع لأجل كل يأخذ ما يناسبه، الذي عنده مال كثير يأخذ من النوع الجيد والفقير يأخذ من النوع المناسب، يعني كل يأخذ ما يناسبه، هذا من لطف الله عز وجل. لو جعل التمر كل نوع واحد ولا يقوى عليه إلا الأغنياء تعطل الفقراء، بل جعله أنواعا، كل واحد يختار ما من التمور الآن ما يساوي في الكيلو الواحد يساوي 15 ريال أو 20 ريال الآن الكيلو الواحد، ومنه ما يساوي 3 ريالين، هذا من لطف الله بعباده. نعم.
الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته،
بقوله صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم.
لأن السلم عوض يثبت في الذمة، فلا بد من كونه معلوما بالوصف كالثمن.
نعم.
ولأن العلم شرط في البيع، وطريقه إما الرؤية أو الوصف، والرؤية ممتنعة في المسلم فيه،
لأنه غير موجود، ما يمكن تشوفه وقت العقد، لأنه غير موجود عقب سنة أو سنتين، هو موجود، يكفي الوصف. نعم.
فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة، فهذه مجمع عليها، وما سوى ذلك كفيه خلاف، وما لا يختلف به.
وهذا الحقيقة من دين السلم، إنه من نعمة الله على المسلمين، لأنه يسد باب الربا. الآن هم يقولون الربا الناس يحتاجون إليه، وين يروح الفقير أو اللي بيقيم مصنع كيف يعمل؟ ما عنده دراهم، هو بيقيم مصنع، لازم انه يروح للبنوك وياخذ سلفه بالربا، يقول لا هذا ما يجي، صاحب المصنع يمكن انه ياخذ دراهم الان على انه يقدم بعد سنه او سنتين، يقدم منتوجات يقدم منتوجات لصاحب الدراهم ليس بحاجة إلى أن يروح للبنوك. كذلك المزارع كذلك يأخذ دراهم الآن ويقدم بدلها إنتاج بعد سنة أو بعد سنتين، ليس بحاجة إلى المرابعة. فالسلم يسد باب الربا والحمد لله. نعم.
يحكم الجنس والنوع والجودة والغذاء، فهذه مجمع عليها، وما سوى ذلك فيه خلاف، وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكر، لأن العرض لا يختلف باختلافها ولا يضر جهالتها.
يعني الأوصاف اللي ما يختلف فيها الثمن أي ما هو لازم تذكر، إنما تذكر الأوصاف التي يختلف فيها الثمن. نعم.
الشرط الثالث أن يذكر قدره بالكيل بالمكيل والوزن بالمخزون والزرع بالمزروع.
الشرط الثالث أن يذكر مقدار المسلم فيه، أن يذكر المقدار، إن كان مكيلا يذكر قدره بالكيل، كأن يقول 100 كيلو من التمر، 100 كيلو من التمر، أو 20 كيلو، أو 1000 كيلو، أو المهم أنه يذكر المقدار. إن كان موزونا يقول كذا من مثلا كيلو من الموزونات، لأن الكيلو الآن يصلح للمكيلات وللموزونات، يعني يصلح للجامدات والمائعات، إلا أنهم المائعات الآن يسمونها باللتر واللتر والمليلتر والأرسال، خلاف المكيلات فهم يعبرون عنها بالكيلوات، الغرام، الغرام والكيلو، هذا في المكيلات. أما المائعات هذا يعبرون عنه باللتر والملي لتر إلى آخر. نعم. يذكر كل معيار بحسبه، باللتر أو بالكيلو، بالغرام أو بأقسام اللتر، حسب العرف. والمعدود إذا كان معدود بالعدد 100 رأس من الغنم، لأنه ما يمكن وزن الغنم ولا كيل الغنم، هذا بالعدد 100 ثوب، 100 ثوب من تفصيل مثلا الكويت، من تفصيل الحجاز، لأن الثياب الآن صارت معروفة تفصيلها، 100 ثوب حجازي، 100 ثوب كويتي، 100 ثوب عماني، بالعدد، هذا يذكرها بالعدد وهكذا. نعم.
الشرط الثالث أن يذكر قدره بالخيل في المكيل والوزن في الموزون والزرع في المزروع.
والزرع في المزروع 100 ذراع من القماش الفلاني، 1000 ذراع ما أشبه ذلك. نعم.
لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أول الباب.
والآن صار بدل الذراع صار المتر، بدل الذراع الآن المتر ووحدات المتر، يذكر الأمتار، لأن كل وقت يختلف باختلاف ما يستعمل فيه، الآن صار يستعمل بدل الصاع الكيلو، ويستعمل بدل الذراع يستعمل بدلها المتر ووحداته. نعم.
لهذا الحديث رضي الله تعالى عنهما في أول الباب، ولأنه عبر غير مشابه ثبتت الذمة فاشترط معرفة قدره في الثمن.
ما يقول الكمية، هذه الدراهم كمية من البر، قالت ولا كذا، اللي يجيك تحصل عليه تجيبه، هذه كمية من الدراهم منتوجك اللي يحصل، منتوج الزراعة، منتوج المصنع، يقول لا هذا غلط، هذه تحدد، تقول مثلا كذا بالصاع او كذا بالوزن او كذا بالعاد، لا يكفي انك تقول دي كميه، اللي يحصل عندك تجيبه، انا قارن نقول لا هذا غلط ولا يجوز، انا ليه في النزاع، يقول اللي ينتج المصنع انا اخذه منك، أدفع لك الآن فلوس واللي ينتج المصنع تجيبه لي فيما بعد، تقول غلط، أو اللي ينتج المزرعة أو اللي تثمر النخيل تجيبه لي، أقول لا هذا غلط ولا يصح، لازم من معلومية كمية المسلم فيه بالزرع أو بالعدي أو بالخيل أو بالوزن لأجل ينتهي النزاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كيل معلوم ووزن معلوم. نعم.
ولأنه عوض غير مشاهد إن ثبتت الذمة فاشترط معرفة قدره في الثمن، فلو أثمن في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح، لأنه مبيع اشترط معرفة قدره، فلم يجد بغير ما هو مقدم به كالربويات. وعنه ما يدل على الجواز لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغار.
مسألة المعيار أمرها سهل، هذا يختلف اختلاف الزمان، يختلف اختلاف الزمان واستعماله، المهم أنه يستعمل المعيار المعروف في كل وقت بحسبه. نعم. أو بلازم بالصاع أو بالوزن، هذه راحت الآن، ما موجود الآن، موجود الوحدات الأجنبية، الكيلو ومشتقاته، اللتر ومشتقاته، اللتر ومشتقاته، هذا الأصل في المعاملات الإباحة. ما هو يلزم أنه لازم أن يكون بالصاع ولا بالوزن ولا الأمور انتهت. نعم.
فصل. ولا بد أن يكون المكيال معلوما معلوما عند العامة، فإن قدره ببناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح.
لازم يكون المعيار مشهور عند الناس كلهم، الصاع مثلا مشهور عند الناس، الوزن الوزنة مشهورة عند الناس مثلا، الكيلة هذا في الوقت السابق، أما الآن صار كما ذكرنا، صار المتر والكيلو واللتر معروفة، الوحدات المعروفة الآن العامة المعروفة معرفة عامة، أما شيء خاص عندك تقول له وزن هالصنجة وزن هالحديدة من التمر، تجيب لي وزن هالحديدة من التمر، الحديدة دي ما توجد إلا عندك، نقول لا هذا ما يصح، هذا لا يصح السلم، تقدير السلم به يشترط في التقدير أن يكون معلوما عند جميع الناس مستعمل في البلد من أجل قطع النزاع فيما بعد. نعم.
ولا بد أن يكون المكيال معلوما عند العامة
100 مرة أو 1000 مرة من التمر، وهل إلى ما هو موجود إلا عندك، ولا لا ما يجوز، هذا مجهول عند الناس يفضي إلى النزاع فيما بعد، ربما ضاع هذا الإناء أو هذا الذي عندك ربما ضاع، قم يحصل نزاع، لا بد يكون المقدار معلوما عند الناس من أجل إذا حصل نزاع يرجع إليه. نعم.
فإن قدره بناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح، لأنه قد يهلك فيجهل قدره،
يعني يضيع هذا الشيء المجهول أو المحدود يضيع يحصل نزاع، أما إذا قدره بشيء عام زالت الجهالة. نعم.
لأنه قد يهلك فيجهل قدره، وهذا غرض في اختيار العقل إليه.
نعم. والشرع نهى عن الغرر في المعاملات. نعم.
الشرط الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن.
الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه مؤجلا، أن يكون المسلم فيه مؤجلا، فإن كان حالا لم يسمى سلما، سمى بيعا، تطبق عليه شروط البيع إذا كان حالا، أقل أجيب لك بكرة ولا بعد يومين أو ثلاثة هذا ما نسميه سلم، هذا نسميه بيع، طبق عليه شروط البيع، لكن إذا قال بعد سنة بعد سنتين بعد 3 سنين هذا يصير سلم، لا بد يبين الأجل، يبين الأجل، أن يقول بعد سنة بعد 6 أشهر، بعد 2 سنين، بعد 3 سنين يذكر هذا في العقد، لا يقول مؤجلا فقط أو يقول إلى أن يجد فلان الخلق، لأن فلان جداد فلان هذا ما يأجل به، لكن لو قال إلى الجداد يعني عند جميع الناس في البلد صح، لأن الجداد معروف، إلى الحصاد هذا معروف عند أهل البلد، لكن لو قال لما يجد فلان أو يحصد فلان نقول هذا غلط ما يجوز، لأن هذا مجهول، ما ندري متى يجد فلان ولا متى يحصد فلان. نعم.
الشرط الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن.
له وقع في الثمن، أما الأجل اللي ما له وقع في الثمن في اليوم واليومين هذا ما يصح ولا يسمى سلما، يسمى بيع، طبق عليه شروط البيع. نعم.
أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن كالشهر ونحوه، فإن أسلم حالا لم يمرح
حالا،
فإن أسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس
يصح،
فإن أسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
إلى أجل معلوم يعني الرسول اشترط الأجل والحال غير مؤجل. نعم.
ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصر
للرفق، للرفق يعني بالناس، يعني كما ذكرنا لكم الحكمة في مشروعية السلم، إن صاحب المصنع أو صاحب المزرعة أو النخيل بحاجة إلى النقود الآن، وليس عنده ثمر يبيعه أو زرع يبيع، ما عنده الآن شيء، لكن يبي يمول هذا المزرعة أو هذا المصنع وبعدين ينتج، وأيضا التاجر يستفيد من حصول السلعة رخيصة له، فكل من الطرفين يستفيد، هذا وهذا. نعم. ففيه رفق بالناس. نعم.
ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق ولا يحصل الرفق إلا بالأجل فلا ينص بدونه الكتابة
اللي يعني بيع العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده، هذه الكتابة، واحد مملوك رخيص فيشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل، نجوم كل سنة يدفع له أو كل شهرين أو 6 أشهر يدفع له قسط لما أنه يخلص ثم يعتق، هذه الكتابة، الكتابة يشترط فيها أن تكون مؤجلة رفقا بالعبد، فإن شرى نفسه بشيء حال هذا ما يسمى كتابة، هذا ما يسمى كتابة. نعم.
قدرت عفظ عنه بجدار فلان ومعلوم أنه ما يجد إلا مع الناس
وما طبعا خلوه أصار عنده جدار ولا أصاب الخلوه جائحة ولا صار عنده جدار، إيه لكن لو قلت جدة وهلا البلد خلاص. اي نعم.
هذا يرد على جداد اهل البلد،
لان ربما لا الغالب ان جداد اهل البلد ما اقول ما يصير فيه، لو يصيب بعض الناس ما يصاب الكل، هذا هو الغالب، ان عند جوائع عاد شيء خلاف العاده هذا شيء اخر. نعم. هذا يبي يأتي إذا ما استطاع المسلم إليه أن يسدد وقت الحلول يبقى في ذمته إلى أن يستطيع.
فصل. ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم للخبر، فإن أسلم إلى الحصاد لم يجد، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا تبايعوا إلى الحصاد والديار ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم.
نعم.
ولأن ذلك يختلف فلم يجد أن يجعله أجلا كقدوم الزيت، وعنه أنه قال أرجو أن لا يكون به بس،
هذا هو الصحيح، أنه إلى الحصاد إلى الجلاد هذا جائز، أما إلى قدوم زيد هذا ما هو جائز، لأن زيد ربما أنه ما يقدم أو ما يدرى متى يقدم، هذه حالة نادرة ما يعلق عليها شيء لأنها غير معلوم، قدوم زيد غير معلوم، حالة نادرة. لكن الحصاد والجدال شيء ما معروف في العادة ولا يتخلف بإذن الله. نعم لا يعلقونه بلد معين، يعلقونه بلد معين، ما يقول الحصاد والجداد يسكت إلا أن يقصد البلد الفلاني. يعلقون جداد أهل نجد، جدا جدا وهل ها؟
يمكن يحصل
خلاف عدد الحلقة. لا ما يمكن. لا وابن عباس يبغاه بالأشهر، ما يبغاه بالوقت، يبغاه بالأشهر، 20 شهر، 30 شهر، 10 أشهر، 6 أشهر، لأن هذا صحيح أنه لا هذا أتم، إذا حدد بالأشهر هذا ما في إشكال، هذا أتم، لكن في حرج على الناس، لكن لا حدد بالحصاد والجداد هذا أيسر، والغالب أن الحصاد والجداد معلوم عند أهل البلد. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسلم إلى مجيء أحد الصدقة ما ينضبط مجيئها؟
لا ينضبط مجيئها، خروج العمال معروف من السنة تمام الحول، تمام الحول. نعم. كل سنة يبعث العمال. نعم.
الله. وعنه أنه قال أرجو ألا يكون به بأس، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يدفع إلى العطاء، ولأنه لا يتفاوت تفاوتا كثيرا
إلى العطاء، يعني من بيت المال، لأن وقت صرف مكافآت الغزاة في وقت عمر له وقت، كذلك في وقت الخلفاء وقت صرف المرتبات والمكافآت له وقت عندهم، هذه يسمونها العطاء، وقت العطاء يعني وقت صرف المكافآت من بيت المال، فإذا أجل بوقت صرف المكافآت هذا شيء معروف عند الناس. نعم.
الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمونا بالبضاعة.
يكفي آمين. نقف على الشرط الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمونا بالقطاع فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الخامس من شروط صحة السلم أن يكون المسلم فيه، وهو السلع التي سلم ثمنها مقدما وأجلت، أن تكون هذه السلع مما يغلب وجوده وقت حلول الأجل، مما يغلب وجوده وقت حلول الأجل. مثلا إذا أسلم في الثمار فمعلوم أن وجودها وقت أخذ هذه الثمار من أشجارها، التمر مثلا وقت وجوده الجذاب، العنب معروف وقت وجوده، وكذلك إذا كان السلم في مصنوعات فيشترط أن تكون هذه المصنوعات يتحقق أو يغلب وجودها عند حلول الأجل، تكون المصانع تنتج قائمة تنتج هذه السلع وهذه المصنوعات. أما إذا أسلم في شيء لا يغلب وجوده وقت حلول الأجل فهذا لا يصح، لأن فيه غرر، لأن فيه غررا وجهالة، الأشياء التي لا يعلم لها وقت وجود لا يصح السلام فيها لما في ذلك من الغرض والجهال، لأنها قد لا توجد، يحصل النزاع ويحصل على صاحب المال مضرة في فوات حقه. نعم. في محله نعم، يعني وقت حلوله، محله وقت حلوله، وأما محله فهو وقت، فهو مكان، محله مكان وجوده، أما محله فهو وقت حلوله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. نعم. ثم محلها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها يعني وقت حلول أكلها. نعم.
لأن قدرنا على
التسليم شرط ولا نتحقق من ذلك. نعم. كان لا يوجد فيه كما تنحل ذلك. الشرط الثالث أن يأخذ الله. وهذا يتأتى في الثمار، يتأتى في الزروع، ويتأتى في الصناعات، يتأتى في الكلى مثلا، إذا أسلم في كلى يعني في عشب فإنه يغلب وجوده وقت الشتاء وهكذا، يعني فإذا غلب وجوده يكفي، ولو قدر أنه يحصل تخلف بعض الأحيان، يحصل قحط، يحصل تصاب الثمار، تصاب الزروع، هذه أحوال نادرة إذا حصلت لها حكم، لكن الغالب أنها توجد وقت الحلول، أيحصل المقصود ويزول الغرر والجهالة. نعم. هذا شرط أساسي. الشرط السادس أن يقبض الثمن كاملا، يقبض الثمن كاملا قبل التفرق، فإن تفرق ولم يقبض الثمن أو لم يقبضه كله فإن العقد لا يصح، لأنه يكون بيع دين بدين، بيع الدين بالدين لا يجوز. وهذا معنى السلم، معنى السلم والسلف أن يسلم أو يسلف، يعني يقدم الثمن، يقدم الثمن ويقبضه الطرف الذي تعاقد معه، فلو تفرق قبل قبض رأس المال مثلا، قال كتبوا العقد وانتهوا وقال أجيب لك النقود مثلا العصر أو بكرة، أو أعطيك إياه في المحل الفلاني، تجي لمي بالمحل الفلاني أعطيك، وقل لا هذا ما يصح، إلا لو أنهم مشوا جميع، لو ساروا جميع من محل العقد إلى المتجر أو إلى المحل لم يتفارقا فلا بأس، أما إذا تفارقا قال رح وتجيني بكرة أو بعد العصر مثلا ونصر، يقول بطل العقل، لأن هذا صار بيع دين بدين، هذا لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، هو بيع الدين بالدين، لما في ذلك من الغرر والجهاد. مثل عقود المقاولات، إذا مثلا تعاقد مع شخص أو مع جهة أن تؤمن كراسي أو تؤمن مصاف أو تؤمن إعاشة للطلبة، هذا سلم، يشترط أن يسلم الثمن في المجلس لئلا يكون بيع دين بدين في مجلس العقد. أما إذا تعاقد ولم يسلم شيء، تفرقوا من المكان ولم يسلم شيء، فالعقد باطل، لأنه أصبح بيع دين بدين، والإسلاف هو تقديم الثمن وتعجيل المثمن، هذا الإسلاف. نعم.
فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح.
وقال الباقي تجيني أو أدور لك، يقول اللي يسلم هذا صحيح، أما الذي لم يسلم هذا بطل العقد فيه. فإذا مثلا أسلم ب1000 ريال سلم له 500 وقال الباقي 500 سلمت إياه وقت آخر، يقول هذا يصح فيما سلم فقط 500، أما الباقي هذا لازم من عقد جديد. نعم.
وفي المضروب
وجهان بناء
على
تسديد الصفقة، يعني صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض. نعم.
الشرط السابع أن يسلم في الذمة.
الشرط السابع أن يكون المسلم فيه وهو السلع المؤجلة أن تكون في ذمة المسلم إليه، في ذمته ولو كانت غير موجودة وقت العقد. فإن أسلم في شيء موجود، لو أسلم في سلع موجودة وقت العقد فهذا لا يسمى سلما، وإنما يسمى بيعا، يسمى بيعا، لأن العقد على شيء موجود فلا يسمى بيع. أما العقد على شيء غير موجود لكنه موصوف، لكنه موصوف بصفات تميزه، فهذا هو السلم. نعم.
الشرط الثاني
في عين، يعني في شيء موجود، العين معناه الشيء الموجود وقت العقد. نعم.
لأنه ربما سلف قبل وجوب تسليمه فلم يصح، كما
لأن هذا الشيء المعين الذي أسلم فيه ربما يتلف قبل حلول الأجل، لا قال ما خالف أنا آخذ منك دراهم وأعطيك السلع الفلانية الموجودة الآن، لكن ما أعطيك إياها إلا بعد 6 أشهر، نقول هذا لا يصح سلما، لأن هذه الأشياء الموجودة الآن ربما تتلف قبل 6 أشهر، فإذا حل الأجل يتورط الطرف الثاني، من يضمن بقاها، من يضمن بقاها إلى حلول الأجل. نعم.
ولأنه يمكن بيعه في الحال فلا حاجة
للثمن، الشيء الموجود لا حاجة إلى السلام فيه، يعني لأنه يمكن أن يبيعه ويستفيد من ثمنه. نعم.
ويجوز السلام في شيء يحذره
أجزاء
متفرقة في
أوقات معلومة. نعم، سواء كان الأجل أجلا واحدا أو كان مفرقا يصح. مثلا لو قال هذه 100 ريال و500 كيلو من التمر سلمها لي بعد سنة، بعد سنة، وهذا صحيح. أو قال في 500 كيلو من التمر تسلمها لي شهريا، كل شهر تسلم لي منها كذا وكذا، هذا أيضا يصح سواء كان الأجل واحدا أو عدة عدة آجال. ومثله الآن الإعاشة اللي تسلم يوميا، تسلم يوميا إعاشة الطلبة مثلا، المقاول يسلم الإعاشة يوميا للطلبة، هذا لا بأس به للحاجة، لأن الحاجة تدعو إلى هذا، تدعو إلى أنه يسلم يوميا، هذا يدخل في السلم. نعم.
لأن كل ليل جازت لأجل واحد جازت لأجلين وأجال
كبيوع
الأعيان.
نعم. لأن هذا أسهل، لأن الحاجة قد تدعو إلى مثلا تسليم المتفرق. مثلا رحت لما القصاب مثلا وقلت هذه 1000 ريال على أنك تعطين 10 كيلو كل يوم من اللحم، لأنك محتاج إلى أنك تستلم اللحم في كل يوم، هتستلمه جميع، لأنك لو استلمته جميع خرب، لكن بحاجة إلى أنك تستلم منه يوميا كل يوم كذا وكذا كيلو لحم. أو الخباز تعطيه مثلا مبلغ من المال على أنه يسلم لك كل يوم جملة من الخبز يوميا، عندك عمال ولا عندك عائلة كبيرة ولا يسلم لك يوميا، لا بأس بذلك، لأن الحاجة تدعو إلى هذا. لو أخذت الخبز كله حق شهر أخذته بيوم واحد خلاص، وكونك تأخذه شيئا فشيئا كل يوم هذا أحسن وأسهل على الناس، فيجوز مثل هذا ويسمى سلما. نعم. إذا كان المسلم فيه شيئا واحدا هذا ما في إشكال، كان يكون برا أو تمر أو تمرا أو غير ذلك شيء واحد. أما إذا كان المسلم فيه أشياء مثلا أعطاها 1000 ريال بتمر وبر، يعني المسلم فيه بعض التمر وبعض البر، فلا بد أن يحدد، لا بد أن يحدد كمية البر وكمية التمر، ولا بد أن يحدد قيمة البر وقيمة التمر حتى لا يحصل نزاع فيما بعد. يقول مثلا هذه 500 ريال ب1000 كيلو تمر، وهذه 500 ريال ثانية ب600 كيلو من البر، كل شيء محدد، الثمن والمثمن كلاهما محدد. أما لو قال له هذه 1000 ريال بتمر وبر، بتمر وبر إلى 6 أشهر، يقول هذا غلط ولا يجوز، لأنك ما حددت الكمية حتى نرجع إليها عند النزاع.
لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين محلول، فلا
بد من تحديد الثمن وتحديد المثمن، فلا يكفي الإجمال.
فلا يصح كما لو عرض عليه عقدا مفردا لثمن مشهور، ولأن فيه ضرر لا مثل الفسق في تعذر أحدهما فلا يعرف ما يملك به، وهذا ضرر يؤثر مثله في السلام.
نعم.
ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره.
نعم. من أسلم في شيء لم يجز صرفه إلى غيره. مثلا لو أسلم في تمر عند حلول الأجل قال أنا ما لي حاجة للتمر، أبيك تعطين بداله بر أو تعطين بداله قماش، أنا ما لي حاجة الآن للبر، أبيك تعطين بداله سلعة أخرى، يقول هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، ما لك إلا البر الذي أسلم فيه، وإذا قبلت أنت أمرك تنتفع بها وتبيع وتشري السلعة لك به، أما أنك تصرف إلى شيء آخر ما يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره، فما على المدين إلا أن يسلم المسلم فيه عند حلوله، ولو قال أنا ما أبي أنا أبي غيره، فإن المسلم إليه لا يلزمه شيء، إنما يدفع المسلم فيه فقط. ثم المسلم اللي هو صاحب السلعة يتصرف فيها، نعم، يبيعها ويشري رغبة الثاني، نعم.
ومن أسلف في حقه لا يجوز أن يأخذ
زيته
لفضله عليه الصلاة والسلام. من
أسلف
في شيء
فلا يصلحه
إلى غيره،
قرار
أبو
داود. هذا واضح، والدليل واضح أنه لا يجوز تغيير المسلم فيه واستبداله بغيره، لأن هذا منهي عنه في الحديث، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. نعم.
مثلا ولا يصرف بيع المسلم فيه قبل قبضه.
نعم، هذا واحد أسلم في 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 سلعة من السلع، في تمر أو في بر أو في قماش أو في أي شيء من السلع التي يصح السلم بها، قبل يقبضها من المدين باعها على شخص، قال أبيع عليك ديني الذي في ذمة فلان، إذا حل الأجل تروح تأخذ، قل هذا لا يجوز، بيع الدين في الذمة لا يجوز إلا لمن هو عليه، لمن هو عليه فقط، لمن هو في ذمته يعني. أما تبيعه على واحد ثاني هذا لا يجوز، لأنك بعت شيئا لم تقبضه ولم تحصل عليه، إنما هو في ذمة فلان، لا يجوز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، وهذا ليس عندك، إنما هو في ذمة المدين. إذا كان لك دين على شخص ما يجوز تبيعه على واحد آخر حتى تقبضه تستلمه منه، ومن ذلك السلام لأنه دين. نعم. فإذا قبضته منه إن أردت أن تبيعه بعه. نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن الحليب مال يضمن.
قال المضمن.
عن الثمار يضمن.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، يعني قبل قبضه من هو في ذمته، وهذا هذا بيع طعام قبل أن تقبضه لأنه في ذمة فلان، وهذا عام في كل الديون اللي في ذمة من الناس، لا يجوز للدائن أن يبيعها على أحد حتى يقبضها. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن الاستماله منه،
قرار الدين وقرار الحديث ولفظه لا يحل، ولأنه مدين لم يدخل في ضمانه فلم يلبس غيره كالطعام قبل قبضه. مثلا.
لا،
هي حوالي نقل الدين من ذمه الى ذمه، ما هو حوال، نعم، بيع يسمى بيع. نعم. لا، السلم لا يجوز بيعه على من هو عليه ولا على غيره، لكن غير السلم من الديون يجوز بيعه على من هو عليه. نعم.
ولا يجوز حوالة الذكر لأنها إنما تجوز بدين مستقر.
نعم.
ولا يجوز الحوالة به.
حوالة به، واحد يبي منك طعام، واحد يبي منك طعام وأنت لك طعام من ذمة فلان سلم، ما تحول داينك على مدينك بذلك، لأن دين السلم عرضة للفسق، دين السلم عرضة للفسق، والحوالة يشترط فيها أن يكون المحال به مستقرا، دينا مستقرا، والسلم غير مستقر لأنه عرضة للفسخ، فهو حوالة على دين غير مستقر فلا تجوز الحوالة به. نعم.
ولا يجوز الحوالة به لأنها منها تجوز بدين مستقر.
نعم.
السلام يعلم ذلك مسألة، وتجوز الإقالة به لأنها فسخ.
الإقالة وتجوز
تجوز الإقالة به لأنها فسخ.
الإقالة هي الفسخ، مثلا بعت على شخص بيت أو سيارة ثم ندم المشتري وقال أنا ما لي رغبة الآن بالبيت ولا بالسيارة، انتهت رغبتي، من فضلك بك تقيلني، ترفع العقد، هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على الإقالة لأن فيها تدريجا على المسلمين، لأنه قد يكون شرى شيء ما وتبين أنه ما هو بحاجة إليه، أو تبين أنه ما يقدر على تسديد ثمنه فيما بعد وندم على ذلك، فيستحب للطرف الثاني أن يقي له وأن يرفع العقد. ومن ذلك دين السلم، لو جاء واحد واستدان منك دين سلم وبعد ما تم العقد وانتهى وقبض الثمن تقرر الدين في ذمته، قال والله أنا بدالي إني ما أستطيع الوفاء بهذا الدين فيما بعد أو ما لي رغبة فيه، فلا بأس أن الطرف الثاني لا يجب عليه وجوب، لكن يستحب له الإقالة لأن الإقالة فيها تيسير على المسلم وإقالة للنادم. جاء في الحديث من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. الإقالة جائزة في السلم وفي غيره من البيوع، النادم يستحب أن يقال. نعم.
أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة، ولأن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أخذه.
وليست بيعا، الإقالة ليست بيعا وإنما هي فسخ للعقد ورجوع الشيء إلى أصله، يصبح كأنه لم يجري بين الطرفين عقد أصلا. نعم. تجوز الإقالة في كل السلم وتجوز الإقالة في بعضه، لأن ما جاز في كله جاز في بعضه. مثلا لو استدان منك دين سلم 500 صاع مثلا من البر وقال أشوفها ثقيلة علي، لو أنك تقتلني نصفها تأخذ 250 تبقيها دين سلم و 250 تقيلني منها الآن وتسترجع ثمنها ما يقابلها من الثمن، يجوز الإقالة في الكل وتجوز الإقالة في البعض.
تجوز الإقالة في البعض لأنها مجوم إليها، وكل معروف جاز في الجميع جاز في البعض
لأنها معروف، الإقالة معروف، ليس المقصود منها الاستثمار والمقصود منها الطمع، وإنما المقصود منها الإرفاق، المقصود منها الإرفاق والإحسان إلى الطرف المتضرر. نعم. كان الرواية الأخرى ما يجوز إلا في الكل ولا يترك. نعم.
وكل ما هو في جادة الجنيه جادة البعض كالإقرار والإنطار، وفي الأخرى لا يجوز.
الرواية الأخرى يعني
لا يجوز لأن الحكم في الغالب نقل منه الثمن لأجل التأثير، فإذا أصابه في البعض بقي البعض الباقي من الثمن ومن أنفعة الجزء الذي حصلت الإقالة فيه فلم يجوز.
كما
اشترط
ذلك
اتجاه العقل. الروايه الاولى هي الواضحه انه اذا جاز في الكل جاز في البعض، ولان الحاجه تدعو الى هذا، والاقاله باب من ابواب الارفاق بين المسلمين. نعم، فمنعها في البعض لا وجه له. نعم نعم. ها؟ البيع العربون في خلاف بين العلماء، عند الحنابلة جائز، وإذا تنازل المشتري فالعربون يكون للبائع في مقابل حبس السلعة، في مقابل حبس السلعة. نعم. القرض من عقود الإرفاق، القرض وهو أن يدفع مالا لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا هو القرض. القرض في اللغة القطع، القرض في اللغة هو القطع، قطع الشيء يسمى قرضا. تقول قرض الثوب يعني قطعه بالمقراض. وأما القرض في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء، فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، سمي قرضا لأن المقرض اقتطع جزءا من ماله ودفعه إلى أخيه ينتفع به ويرد بدله. وهذا العقد من عقود الإحسان التي يؤجر عليها، لأن فيها تفريجا لكربة المسلم وإعانة له، كما لو احتاج إلى نقود أو طلب بنقود وليس عنده شيء ثم ذهب إلى أحد إخوانه المسلمين وقال أقرضني هذا المبلغ أسدد به حاجتي الآن وأرده إليك إن شاء الله، فإذا أقرضه فقد فعل معروفا وإحسانا إلى أخيه، فهو من عقود الإحسان ومن عقود البر. ولهذا لا يجوز أخذ المنفعة عليه، لا يجوز أخذ المنفعة على القرض، سواء كانت هذه المنفعة زيادة أو غير زيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن القرض ليس المقصود منه الاستثمار، وإنما المقصود منه نفع المحتاجين وإزالة حاجتهم وعسرهم، المقصود منه الأجر والإحسان، ليس المقصود منه الزيادة والاستثمار. فلذلك القروض التي يؤخذ عليها زيادة هذا ربا صريح بإجماع أهل العلم، الذي يؤخذ عليها زيادة مشترطة، قال أقرضك 100 ريال ب115 ريال، زيادة 5%, 15%, 20%، هذا ربا صريح بإجماع أهل العلم. على هذا القروض التي تجري الآن من البنوك أو المؤسسات الربوية، القروض بالفائدة، هذه ربا بإجماع المسلمين، ربا صريح والعياذ بالله. وحتى لو كانت الزيادة غير مالية، لو قال أنا أقرضك لكن على شرط أنك تسكنني في فلة أو في عمارة أو في الشقة أو تعطيني السيارة أنتفع بها فأحمل عليها أو أركبها إلى أن تسدد لي، أو أنتفع بها يوم أو يومين، نقول لا يجوز هذا، هذا ربا، ربا صريح. قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. القرض لم يشرع من أجل الاستثمار، وإنما شرع من أجل إعانة المحتاجين وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى.
أجمع المسلمون على جوازه لاحتسابه للمقرض.
باب للمقرض، أجمع المسلمون على جواز القرض واستحبابه للمقرض. أما المقترض فهو مباح في حقه، ليس مستحبا بل مباح، مباح في حقه. نعم.
وهو من المرافق الموجود إليها. وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما للمسلم يقرض قرضا مرتين إلا كانت قرضة مرة. رواه ابن مالك.
على كل حال القرض فيه أجر عظيم، لأن فيه إزالة لحاجة المسلم وإعوازه وإعانة له على قضاء حاجته، ثم يرجع المال إلى صاحبه، يرجع المال إلى صاحبه، فصاحب المال ما تضرر وإنما حصل على أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى وإعانة لأخيه المحتاج، فرجع إليه ماله وحصل على الأجر من الله عز وجل. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم، فهو من إقرار الله سبحانه وتعالى. فإذا أقرضت أخاك المسلم فقد أقرضت الله عز وجل، يعني أن أجرك على الله سبحانه وتعالى، هو معناه أن الله محتاج لكن أخوك المسلم محتاج، فإذا أقرضت أخاك ونفعته فكأنما أقرضت الله، يعني الله هو الذي تكفل بإرجاع هذا المبلغ لك وإرجاع الأجر لك. وأي نفقة أنفقتها في سبيل الله فإنها إقراض لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله يأجرك عليها ويثيبك عليها، لا معنى، لا ليس بمعنى أن الله فقير، لأن المال مال الله سبحانه وتعالى، كل الأموال وخزائن السماوات والأرض ملك لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن الله يقول: عبدي جعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، مرضت فلم تعودي. وفسر ذلك بأن عبده فلان جاع أو عطش أو مرض، فلو أن أخاه أحسن إليه بإسقائه أو إطعامه أو زيارته وهو مريض فإن هذا يكون مدخرا له عند الله سبحانه وتعالى. هذا من الحث، قوله من ذا الذي يقرض الله، هذا فيه الحث على بذل الأموال في سبيل الله عز وجل. إذا كان الله هو المقترض فلا تخف ضياع مالك أو تخف ضياع أجرك منه سبحانه وتعالى، هذا تكفل من الله سبحانه وتعالى للمحسنين بأن يعوضهم خيرا مما دفعوا. نعم.